الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا لزيارة إخواننا في هذا المسجد المبارك من أجل الله عز وجل، نتذاكر إياهم ما أشكر الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أبدأ كلمتي، أحب أن أنبه على أمر، وهو أن هذه المحاضرة قد وعدنا بها على هذا المسجد من قبل الجمعة الماضية، وأعلن عنها في الجمعة الماضية، فما جئنا لمضادة أحد، وإنما جئنا لزيارة إخواننا في الله عز وجل، نتذاكر إياهم ما يسر الله سبحانه من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحديثي معكم في هذه الليلة بإذن الله عز وجل عن أمر مهم ينبغي لنا أن نتفطن له وأن نحذر منه، فقد وقع فيه كثير من المسلمين فأبعدهم عن الله عز وجل وعن عبادته سبحانه وتعالى وعن توحيده وعن طلب العلم النافع وعن التمسك بالكتاب والسنة. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فالفتن تكثر والشرور تداهم المجتمع والباطل يزيد والمعاصي تتغشى. وإذا تحدث المتحدث عن الفتن فإنه لا يدري بأيها يبدأ وعن أيها يتحدث، وإن مرادنا أن نتحدث في هذه الليلة عن فتنة من الفتن التي تضيع كثيرا من العباد وتبعدهم عن الله تبارك وتعالى. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، لشيخنا مقبل رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. الفتن كثيرة، ولكن هذه الفتنة تأثيرها في هذه الأمة أشد وأعم، فلا يسلم منها إلا من سلمه الله، ولا ينجو منها إلا من وفقه الله. كما أن كثيرا من الأمم الماضية كان فيهم من الفتن الشيء الكثير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن بني إسرائيل كانت فيهم فتن، وأول فتنتهم النساء. قال: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، وأما هذه الأمة فيقول عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فكم من إنسان كفر بالله عز وجل من أجل المال، وكم من إنسان أقدم على إزهاق الروح المحرمة والأنفس البريئة من أجل المال، إنسان وقع في الظلم من أجل المال، وكم من إنسان وقع في الكذب من أجل المال، وكم من إنسان وقع في الزنا من أجل المال، وكم من إنسان قطع أرحامه من أجل المال، وكم تعد من البلايا والرزايا التي تهم بكثير من العباد من أجل المال، إذا فهو فتنة. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالمال فتنة. ثم قبل ذلك، وقبل أن تتحدث عن أضرار هذه الفتنة وعقوبة من أقبل إليها، ينبغي أن نعلم أن المال من الله وأنه هو الذي يهبه للعباد. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن فهو مال الله. لا يجوز للمسلم أن يتصرف فيه بغير ما جاء بشرع الله، وأن يجمعه بغير طرق شرعية، وأن ينفقه بغير مرضاة الله تبارك وتعالى. وهكذا قال الله عز وجل أيضا في كتابه عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالمال من الله. ويقول الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن فهو مال الله. لا يجوز للعباد أن يستعملوه ولا أن يصرفوه ولا أن يجمعوه من غير طريق شرعه الله وأحلها الله وأباحها الله سبحانه وتعالى. المال بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من رزقه شيئا من ذلك فاستعمله بالطاعات وأنفقه في وجوه الخيرات أن ذلك خير له. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أو جاء عند الإمام أحمد والترمذي من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم المال الصالح للمرء الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح، لأنه لا يأخذه إلا من الحلال ولا ينفقه إلا في طاعة الله تبارك وتعالى. إذا نظر الإنسان إلى حال الناس عموما، الأبرار والفجار، لرأى أن الكثير يتنافسون من أجل المال ويتسابقون من أجل المال وربما يتبارزون من أجل المال إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فلذلك ترى هذه الفتنة أبعدت كثيرا من الناس عن الخير. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التكاثر في المال والدنيا وزخارفها ألهى كثيرا من العباد عن الطاعة، أبعدهم عن الصلاة، أبعدهم عن التوحيد، أبعدهم عن السنة، أبعدهم عن الخير، وأوقعهم في الشر والضيق. وهكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النفس تطمع إلى جمع المال وتتطلع إليه ولو على حساب العقيدة والدين إلا من ألزمها وأمسكها. فقد جاء في ذلك الحديث الذي روي عن الصحابة من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وأبي موسى وأبي بن كعب وآخرين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو كان لابن آدم واديا من ذهب وفي رواية واديا من مال لأحب أن يكون له واديان، وفي رواية ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالثا ولن يملأها إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن الشقير ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ألهاكم السكاكر حتى زرتم المقابر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأمليت أو لبست فأمليت أو تصدقت فأمضيت. الحديث وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يهرم ابن آدم وجاء ذكره عن أنس ويشق معه أمران، قال: الحرص وطول الأمل، وفي بعضها حب الدنيا والمال، وجاء بألفاظ متقاربة. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: كلا كلا، يقول الله عز وجل: تحبون المال حبا جما. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم مبينا أن العباد يتنافسون من أجل الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الآية. وكم ترى من الأدلة التي فيها البيان أن الناس يتنافسون من أجل جمع المال ويتسارعون إليه ولو كان على حساب دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا عباد الله، المال فتنة، المال فتنة، يصرف به كثير من الناس عن الخير ويبعدون عن طاعة الله تبارك وتعالى، وربما يضيعون ذلك فيما يؤمن الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند الإمام الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم لأفسد لها من حرص النصر على المال والشرف لدينه. حديث صحيح ذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ويا له من حديث عظيم شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة مستقلة بعنوان ذم المال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إذا رأيت رجل يحرص على المال وربما يقربه من غير علم ومن الأمور المشهورة ومما فيه ريب وغير ذلك، فاعلم أن ذلك يؤمن بفساد دينه وطاعته واستقامته. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل العظيم، وتصور عبد الله
لعبان جائعا أرسل في زريبة غنم، زريبة فيها جملة من الغنم وهي في الزريبة لا تستطيع أن تتحرك ولا أن تخرج، وقد أرسل عليها بذئبين جائعين، فكيف يقنعان بهذه الزريبة؟ كيف يقنعان بهذه الزريبة؟ لا شك أنهما مفسدان من شدة الجوع، وقد وجد هذه الفريسة في هذا المكان المحصور، فهذه تقتل وهذه يقطع رأسها وهذه يشرب دمها وهذه تحقر بطنها. فالذي يحلف على المال والشرف يفسد دينه أشد من فساد هذه الفريسة بإرسال هذين الذئبين الضاريين الجائعين. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام لنا هذا الحديث ليحذرنا من أن تنزلق أقدامنا وتلهث ألسنتنا ويسيل لعابنا من أجل المال، فنبيع ديننا ونبيع عقيدتنا ونبيع صلاحنا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخبر أن الناس لم يبيع دينه من أجل المال، بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. إياك يا عبد الله أن تكون من هذا الصنف، أيننا نرى كثيرا مما يكون في سلك أهل السنة وفي أوساطهم ربما تتخطفه الفتن، ومنها فتنة المال. فكم قد عرفنا وعرفتم أناسا كانوا على خير وسنة، كانوا يهجون المنابر، كانوا ربما من المؤلفين ومن المحققين ومن السحاد العباد، فلما سالت ألسنتهم ولعابهم على الدنيا ردعوا على أعقابهم وعرفوا ما كانوا ينكرون وأنكروا ما كانوا يعرفون، فضاعوا وضيعوا وتقهقروا وضعف إيمانهم وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانقلبت عندهم الحقائق وتغيرت الموازين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كم ترى أهل السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا الصحابة والسلف الصالح رحمهم الله يحذرون من الدنيا ومن أن تكون سبيلا وسلما لترك دين الله عز وجل والمداهنة في دين الله تبارك وتعالى. وكم كان شيخنا المغفر رحمه الله يربي طلابه على ذلك ويحذرهم من ذلك، إذا سمع من أحدهم قد مال يمينا أو شمالا وراء المصالح والدنيا وراء المال كان يتمثل بقول ذلك الشاعر الذي قال وكم كان يكرر هذه الأبيات عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا فلما حصلوه وحشروه وصح لهم إسناده ورسوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروه، فمالوا إلى الدنيا فهم يحلمونها بأخلافها مفتوحة لا تضرروا. فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ اقرأ في تراجم السلف، انظر في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف صبروا على طاعة الله، كيف صبروا على دين الله عز وجل مع قلة ذات اليد، وهكذا أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان هذا الأصل فيهم أنهم يبتلون فيصبرون، يبتلون منهم من يبتلى بالجوع ومنهم من يبتلى بالعرج ومن والكراسي. كان شيخنا رحمه الله يقول: الكراسي عندي لا تساوي بعرة، لا تساوي بعرة. فرفعه الله وأكرمه الله وهكذا لكم معاشر أهل السنة صميم المتقين. دعنا الله عز وجل أن يكلمنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومنها فتنة في المال. فإنك إذا نظرت إلى كثير من الأحزاب وإلى كثير من الجمعيات لوجدت أن كثيرا من هو في صفوفهم كان على سنة، كان على خير، كان على استقامة. ما الذي جره إلى ذلك الولي؟ ما الذي جره إلى ذلك الشر؟ جره الدنيا وجره المال. واسمع إلى هذا المثال الذي كان يمثل به شيخنا رحمه الله. كان يقول في دروسه ويكرر هذا كثيرا، وهو يقول غالبا لطلابه وقد قام من زعماء جمعية الحكمة وهو عبد المجيد الرمي، قال كان يقول وهو طالب في ذلك الحديث في دماج، كان يقول: يا شيخ سأحقق مسند الإمام أحمد. ويا له من عمل جليل، ويا له من أمر عظيم. قال: فلما ترك العلم وتخلى عنه صار يحقق مسند القطريين، فلا مسند أحمد ولا مسند صالح. هكذا من مال إلى الدنيا وإلى زخارفها، المال فتنة. فإياك يا عبد الله أن تبيع دينك بعرض من الدنيا. اقرأ في تراجم السلف، انظر في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا عبد الله بن المبارك كما في سير أعلام النبلاء وفي غيرها، لما علم أن تلميذه إسماعيل بن علي وكان من العلماء الأدلاء، علم أنه يريد القضاء فزجر ونصح. ثم بعد فترة من الزمن علم أنه قد تولى القضاء فغضب ابن المبارك رحمه الله، ثم قال: أبى الرجل إلا أن أقشر له العصا. ثم أرسل إليه رسالة فيها أبيات يقول فيها: يا جاعل العلم له باهيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولم تأتها بحيلة تذهب بالدين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك في تركها، في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت ذا، إن قلت أكرهت ذا باطل، زل حمار العلم في الدين. فبكى إسماعيل بن علي رحمه الله ثم ترك القضاء. إذا فالمال فتنة، فكم من إنسان ترك السنة وصار يذهب وراء المال، وصار يذهب وراء الدنيا ويرى أنه قد طلب حظا واسعا ومكانة عالية. إن الرفعة ليست في الدنيا ولا في المال، وإنما هي في تقوى الله وفي الاستقامة على دين الله وفي الثبات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وفي صحيح مسلم عن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فوافقنا رجاه وواحد رجاه، لمن رفعه لمن رفعه الله عز وجل بالعلم. ثم يرضى لنفسه بالخبير ويرضى لنفسه بالهوان ويتخلى عن العلم النافع ويلجا الى الدنيا وحرامها وزخارفها. ان المال ليس ميزانا للنفعه الا عند جهله الناس وعند حال الدنيا. ولهذا جاء عند الامام الترمذي من حديث هريره رضي الله عنه وهو في الصحيح المسند لما ليس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان احساب اهل الدنيا الذي يذهبون اليه المال، اما الميزان عند الله فهو الدين، فهو الاستقامه، فهو الصلاح، فهو الثبات على هذا الدين العظيم. الله عز وجل في كتابه بعض القصص وبعض الأمثلة ليبين لنا أن ما يذهب إلى المال ويجعله ميزانا إلا من جهل دين الله ومن جهل شرع الله. قال الله تبارك وتعالى عن قارون: يوم أن أعطاه الله عز وجل تلك الكنوز وتلك الأموال فجعل من ينصره ومن يأمره ومن يذكره بالله تبارك وتعالى. ماذا قال قارون؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. إنما أوتيته على علم عندي. يظن أن ذلك بذكائه وحرصه وذهائه. قال: إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. مع أنه قد أعطي تلك المفاتيح لتلك الخزائن التي لا يستطيع أن يحملها الحصبة من الرجال، ومع هذا بين الله أنه قد أهلك من المتقدمين من جمع أكثر منه وحصل على أكثر منه من الأموال والكنوز. إذا ليس الميزان المال وليس الدنيا هي الميزان، وإنما الميزان طاعة الله والاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل أيضا: وقال لهم نبيهم، وهو يتحدث عن أمة من الأمم الماضية، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك عليه؟ يتعجبون: لماذا يكون هو الملك؟ لماذا خصه الله بذلك؟ أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ يظنون أن هذا هو الميزان ولم يؤت سعة من المال. إياك أن تكون من أصحاب هذا الميزان الخربان. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مطرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يظنون أنها إذا كبرت الأموال في أيديهم أنهم يسلمون من عذاب الله، وقد تركوا شرع الله. وما نحن بمعذبين. قل: إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. إذا فمن ضعفت أعماله وضاع دينه لا يقربه ماله ولا جاهه ولا منصبه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف وهم في الغرب ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إذا هو الإيمان، هو الاستقامة. ما الذي رفع المال من رباه؟ العبد الحبشي. ما الذي رفع سلمان الفارسي؟ ما الذي رفع صهيب الرومي؟ إنه الإيمان، إنه العلم، إنها الطاعة. ما الذي وضع هذا لهم مع ماله وجماله ومنصبه ومكانته؟ إنه الكفران. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حمل من مسد، في جيدها حمل من مسد. إذا ليس هذا هو الميزان. الميزان هو دين الله تبارك وتعالى. تريد الرفعة يا عبد الله فتمسك بدين الله، وإياك أن تتطلع إلى ما في أيدي الناس، وأن تتطلع إلى ما حصل عليه فلان وفلان. فإن من الناس من ينظر يمينا وشمالا فيرى بعض من كان يزاملهم أو يدارسهم أو يماثلهم، وإذا به قد صار بعضهم عنده سيارة، وذاك قد وسع مسجده وصار كذا وكذا، وذاك عنده مكتب، وذاك عنده كذا من الدنيا. فإذا به ربما يرفلف قلبه، وهكذا تتطلع نفسه إلى تلك الزخارف فيعرض نفسه للخطر. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنبه فقد ابتلى التطلع ومد الابصار ولا تنفرن عليه الا ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى او ما تؤمن بالقضاء والقدر او ما تعلم ان الله قد كتب الارزاق والنسل في بطون امهاتهم وقضى بالاجال والنسل في بطون امهاتهم اين نحن من القران والسنه اين نحن من دين الله تبارك وتعالى ألسنا من اهل الايمان الذي اركانه ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره اذا فينبغي لنا ان نصبر على طاعه الله وان نستقيم على دين الله وان لا نعرض ديننا وعقيدتنا للضعف والعجز والخوض من اجل الدنيا ومن اجل الشبهات والشهوات يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون المال فتنة المال فتنة وربما يضر العبد في الدنيا قبل الآخرة فإذا أنفق المال في سبيل الطاعة أو صد به عن سبيل الله أو استعمله في نشر البدع والتحزبات وغير ذلك من الشرور فإن ذلك تعود ضرره عليه وضماله عليه قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون هذا ليس خاصا بالكفرة بل يشمل كل من استعمل المال في الصد عن سبيل الله وفي الدعوة إلى الباطل وفي الإبعاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال الله جل وعلا في شأن المنافقين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إذن فالمال قد يتضرر به العبد في الدنيا قبل الآخرة فكيف إذا وقف بين يدي الله وكيف إذا انتقل إلى الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو يذكر حال المفرطين وحال المعرضين الذين جمعوا الأموال ولكنهم ضيعوا الإيمان وما يغني عنه ماله إذا تردى قال قبلها وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى ما يغني عنه ماله إذا صار إلى العذاب ما ينفعه ماله إذا صار إلى الجحيم ولهذا يقول الله مبينا لعباده أن في ذلك اليوم لا تنفع إلا الأعمال ولا يستفيد العبد إلا بطاعة الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهكذا يبين الله جل وعلا تبارك وتعالى أن من لجأ إلى المال في الدنيا ولم يأخذه من حله ولم يصرفه في حله أنه يوم القيامة يتندم ويتألم ويعلم أنه قد هلك وأنه قد أخطأ الطريق وأنه قد ضل عن الصراط المستقيم فقد جاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي بردة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أملاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني إيطاليا ما أغناه ماله ولا نفعه ولا استفاد منه، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، يتمنى أن تكون هي النهاية، يا ليتها كانت القاضية. إذا فينبغي لنا أن نحذر من هذه الفتنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن من ترك الإنفاق في سبيل الله وترك ما أوجب الله عليه من الزكاة وقد أعطاه الله المال أنه يوم القيامة يعذب بماله. قال وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا فتحت له يوم القيامة صفائح من نار ثم يقوى بها جبينه وجنبه، يقوى بها جبينه وجنبه. وهو الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة. وجاء في رواية أخرى أن صاحب الصامت أي المال يمثل له ماله شجاعا أقرع ثعبان قد صار رأسه أقرع ليس فيه شيء من الشعر لكثرة ما فيه من السموم، يطارده فيقول له أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك أنا مالك، فإذا رأى أنه قد أدركه ناوله يده وجعل يقضمها ما أشد هذا الموت. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الأحبار علماء اليهود والرهبان عمال النصارى، أجود ما عندهم علماؤهم وعمالهم يأكلون أموال الناس بالباطل. ما أشبه هذا بأولئك الذين يأخذون الأموال بما يسمى بالتبرعات للفقراء والمساكين والمحاويج والمنكوبين في مكان كذا ومكان كذا، ثم ينفقونها في بناء العمارات وفي شراء السيارات وفي الصدع عن سبيل الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جلابهم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا الذي يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله ولا يؤدي ما أوجب الله عليه، فكيف بالذي يجمعها من الحرام ويأخذها من الباطل وينفقها في الحرام ويصد بها عن سبيل الله؟ إذا فهذه فتنة عظيمة ينبغي للعبد أن يحذر منها. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته وحذر أصحابه لما جاء شيء من المال من البحرين، جاء بعض الصحابة وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر فالتفت إليهم فقال قد علمتم أن أبا عبيدة جاء بشيء من البحرين؟ قالوا نعم. قال أبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله من سطر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم من الدنيا أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. رواه البخاري. فتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتكم. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة عند ابن حبان وغيره قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الغنى، ولكن أخشى عليكم الغنى. فهي فتنة عظيمة، كم ترضي من العباد فيصيرون من أهل النار، كم من المسلمين الذين تركوا دين الإسلام وتنصروا من أجل الدنيا ومن أجل المال، كم من الناس الذين وقعوا في المحرمات من أجل المال ويخشى عليهم أن يقعوا في عذاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. وصفه الله عز وجل بهذه الأوصاف التي لا ينبغي أن يتصف بها أهل الإيمان. ويل صدر هذه السورة بهذا التهديد، ويل لكل همزة لمزة، الذي دعته أن يهمز الناس وأن يهمز الناس. قال بعض المفسرين الهمز بمعنى اللم، وقال بعضهم بل الهمز بالأعضاء بالأعمال، واللمز باللسان ومن أوصافه الذي جمع مالا وعبده، جمع مالا وعبده، يجمع المال ويكرر عد المال، يعده في الصباح ويعده في الليل، مع أنه يعلم أنه ما أخرج منه شيئا، لكن من شدة حبه للمال يعده ليلا ونهارا. الذي جمع مالا وعبده يحسب أن ماله أخلده، يظن أنه مخلد إذا صار عنده مال، وقيل يظن أنه يخلد ذكره ويبقى ذكره إلى ما شاء الله، وهو مخطئ في ذلك. لو رجعنا إلى التاريخ والسير وسألنا أين الملوك؟ أين التجار؟ أين أرباب الأموال؟ لا يذكرون، بل منهم من نسي. من الذي يذكر؟ الأنبياء، الصحابة، الأخيار، العباد، الزهاد. هل كان في أزمانهم أغنياء؟ هل كان في أزمانهم ملوك؟ هل كان في أزمانهم أصحاب أموال وتجارة؟ نعم، لكنها ما نفعتهم، لم يخلد ذكرهم. وإذا ذكروا فكثير منهم يذكرون على سبيل الذم، يحسب أن ما له أخلده. كلا لينبذن في الحطمة، يلقى ويطرح في النار، لأن ما له قاده إلى الجحيم، لأن ما له قاده إلى الشر، لأن ما له قاده إلى الرذائل. فحقه أن يلقى في النار وأن يطرح فيها وأن يقعد فيها، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ الحطمة التي تحطم العباد الذين يصلون إليها، تفتتهم، تكسر أعضاءهم، تمزقهم. وما أدراك ما الحطمة؟ تعظيم، تفخيم، لأمرها تحذير العباد من أن يقعوا في الأعمال التي توصلهم إليها. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تتوقد بالناس والحجارة، كما أخبر الله في آيات أخرى. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، والمراد بها في هذه الآية القلوب، فهي تصل إليها مباشرة، تخترق الأجساد، اللحم والجلود والعظام، فتصل إلى الأقبال والقلوب التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة مغلقة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أبوابها مغلقة. وقيل في تفسير الآية يجعلون في أحملة من النار، وقيل يقيدون في النمر. كل ذلك تحذير، لأن من الناس من يظن أن المال هو الذي سيخلده وهو الذي ينزيه من عذاب الله تبارك وتعالى. إذا ما أعظم هذه الفتنة وما أحوجنا إلى أن نحذر منها؟ نحن نشاهد بأعيننا ونرى في مجتمعاتنا أناسا كثيرين تركوا السنة، تركوا الخير، تركوا العلم لأجل الشبه، وهذه الشبه إنما مبناها على الأصل الذي هو حب الدنيا والركون إليها والرجوع إليها والتطلع إلى الأموال، وإنما يتخذون لهم سلالا وأسبابا وشبهات بحجة أنهم ينصرون الحق، بحجة أنهم يسيرون على دين الله تبارك وتعالى. فتراهم بين الدين والآخر إلى الخلف يرجعون، وإلى الوراء يتأخرون. ترى العباد الزهاد الذين كانوا يسارعون إلى صفوف الأول ويسابقون إلى حفظ القرآن والسنة، تراهم في الشوارع يهيمون، وفي المعارض يتنقلون، وعلى السواحل يتنزهون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تركوا ما كانوا عليه من الخير، تركوا ما كانوا عليه من السنة من أجل حطام الدنيا. كم حذرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الدنيا. ليس معنى هذا عن الله أن الدنيا حرام وأنك ولكن إياك أن تضيع دينك من أجل الدنيا. بادروا بالأعمال، إذن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كم حمل العلماء من هذا الأمر، كم أنكر العلماء من هذا الشيء الذي يضيع كثيرا من الشباب، بل وربما يضيع كثيرا من الشيوخ، ويضيع كثيرا من حفظة القرآن ومن حفظة السنة ومن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. كم كان شيخنا رحمه الله يحذر أهل السنة، يحذرهم من هذه الفتنة. وكان رحمه الله لمن نظر في تلك الكتب وفي تلك الرسائل التي يقدم إلى أصحابها يذكر شيئا مما يذكر شيئا من الكلام، أي انتهى من تلك المقدمة، ثم يقول في عبارات متفاوتة: نسأل الله عز وجل أن يوفق أخانا فلانا للمواصلة على السير على العلم النافع والدعوة إلى الله، وأن يجنبه الفتن وأن يجنبه الدنيا. وكم من أناس دعا له شيخنا بمثل هذا الدعاء، أين هم اليوم؟ مالوا شمالا ويمينا وذهبوا يذهبون وراء الدنيا بحجج داخل بحجج مدحورة وبشبه خالدة وبشبه ما أنزل الله بها من سلطان، فتركوا ما كانوا عليه من الخير. تراه في هذا العام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول هذا حرام وهذا حلال، وما هي إلا أيام. وإذا بالموازين تنقلب عنده، وإذا بالسنة بدعة، وإذا بالخير شر. ما السبب في ذلك؟ إنها الدراهم والدنانير. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، أي أصابته التعاسة. وهذا الحديث يحتمل أن يكون دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يدعو على من كان هذا همه وكان هذا زينه وكان هذا هدفه وغرضه من حفظ القرآن والسنة. ويحتمل أن يكون أخبارا وهو أشد من الأول وأعظم منه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ما أخطر الأمر عباد الله، وما أعظمه. ينبغي لنا أن نتواصى براعة تقوى الله، وأن نتواصى بطاعة الله عز وجل، وأن ينسح بعضنا بعضا، وأن يؤازر بعضنا بعضا. إياك يا عبد الله أن تكون صاحب قلب يغفر يمينا وشمالا كلما سمع كلمة أو رأى فلانا من الناس يقولون قد نال يمينا وشمالا، وإذا به يتتبع المائلين ويسير خلف الضائعين. أنت على دين متين وعلى صراط مستقيم، أولست في يمين على ما أنت عليه؟ أولست على ثبات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ إذن فلا يليق بنا أن نتطلع يمينا وشمالا. إياك أن تغتر بكثرة الهالكين وأن تستوحش من قلة الساكين الثالثين، فامضي إذا كنت على الصراط المستقيم. فإن الله نصر دينه ومعلن كلمته، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك الله جل وعلا وعد رسوله بالنصر، وعده بالتمكين، وعده بالظهور، لأنه جاء بالهدى ودين الحق. والهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فتش عن نفسك، انظر في معتقدك، انظر في قلبك، انظر في أحوالك، وفي عبادتك، وفي سيرك، وفي معاملتك، أنت على الهدى ودين الحق. فإن كنت كذلك فأبشر بالخير، واصبر على الطاعة، وصابر على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإنما يحصل الأمن من خبايا قلبه، فإن الله عز وجل يقول: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبكم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إنما يخبر العبد يوم أن يترك عبادة الله وطاعة الله ولا يتكل على الله ولا يثق بنصر الله. يقبل العمل يوم أن يسبق العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي لنا أن نثبت على دين الله وأن نسير على كتاب الله وأن لا نغير وأن لا نبدل، وأن نعلم عباد الله أن الله ناصر ديننا بنا وبغيرنا. فإن تمسكنا بدين الله نفعنا أنفسنا واستفدنا في دنيانا وأخرانا، وإن تركنا كتاب الله وسنة رسوله فنحن المتضررون، والله الغني ونحن الفقراء. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله الله عباد الله، الثبات على دين الله تبارك وتعالى والمواصلة في طاعة الله والحرص على العلم النافع، احرص على العلم النافع. إن من أعظم الأسس دعوة أهل السنة والجماعة من أعظم الأسس العلم النافع والحرص عليه والمنافسة فيه، حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت الرجل قد ترك العلم أو تخلى عنه أو تكاسل عنه فاعلم أنه قد فتحت له أبواب الشياطين، وأنه يوشك أن يقع في الحضيض ويوشك أن يرجع إلى الوراء. فالعلم العلم، فإن العلم النافع زاد من العباد بين يدي الله تبارك وتعالى لمن أخذه بسنة وإخلاص ودعا إليه وعمل به وصبر عليه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هي نعمة عظيمة ومنة كبرى من الله يهبها لمن يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالكفر فيما أراد الله وليحافظ عليها، فإن النعم إنما تستمر وتدوم بشكرها وتذهب بكفرها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
فانقلبوا بعد أن كانوا دعاة إلى الخير
أصبحوا من النافسين حول الدنيا وإلى الدنيا، وغرقوا في هجج الفتن فضاعوا وماتوا. فالتواصي الحذر من فتنة الدنيا من أعظم الأمور التي نحتاج إلى تكرار الحديث عنها، من أجل أن يكون الإنسان دائما على يقظة ودائما على تنبه. وعلينا أن نحذر كما سمعتم من أن نتنازل عن شيء من ديننا من أجل أقل شيء من خطاب الدنيا، فإن الدنيا بحذافيرها لا تستحق أن يترك من أجلها شيء من السنن والنوافل. ناهيك عن أن يترك الإنسان شيئا من الفرائض والواجبات، بل أن يترك شيئا من أصول الدين وينحرف عن عقيدته ومنهجه، فذاك والله أعظم في الزيغ وأشد في الضرر والفساد والإفساد والعياذ بالله. فجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعل مسعاه هذا في ميزان حسناته، وأن يعظم له الأجر والمثوبة. ولا غرو أن يسمع مثل هذه الدرر من الشيخ حسين، فإنه تربى في مركز الإمام الواجعي رحمة الله عليه، دياكم المركز الذي أسس من أول يوم على التقوى وعلى الدعوة إلى السنة، وقام على التوحيد واتباع نهج السلف، قام على نبذ الدنيا. فكم جاءت الدنيا خاضعة ذليلة بين يدي الشيخ مقبل رحمة الله عليه، ومع ذلك ما التفت إليها ولا نظر إليها بنظرة اعتبار. كان بحق مثلا للعالم الزاهد الذي آثر دينه على دنياه، فرغ نفسه بالعلم والتعليم، وفرغ نفسه لتربية من يأتي إليه على الكتاب والسنة، وآثر ذلك على كثير من لذائذ الدنيا وملذاتها. فكثير منكم قد عرف الشيخ مقبل رحمه الله عليه، وكيف كان منزله. ذلك إياكم المنزل الذي كان يقطنه إمام هز الدنيا بعلمه والجرح والتعليم والدعوة والإرشاد. إياكم المنزل الذي كان من الطين، كان أحيانا إذا نزل المطر بشدة عليه يحتاج من الطلبة أن يذهبوا من أجل أن يقوموا بصيانة الغرف التي من الطين التي أفسدها المطر. كم من المرات جاءه أناس بأموال أن يبني له منزلا يليق بمقامه كما يقولون، فإذا به يأخذ المال ويصرفه على طلبة العلم ويقنع بما هو عليه من قلة ذات اليد رحمة الله عليه، وورث من أهله مزرعه فلم يستفد منها في الدنيا، وكان قادرا على أن يزرعها، وأرضه أرض خصبة ستدر عليه ولو شيئا من المال، ولكنه أوقفها لطلبة العلم. وما زلت في الآن يملأها بيوت الطلاب أصحاب الأسر. فهذا وغيره كثير يدل على أنه كان مثلا يقتدى به في الزهد الدنيا. ولهذا الذين تربوا على يديه وهم على صدق وإخلاص نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، مشوا على نفس الطريق واستفادوا من تلكم التربية، وتأسوا بذلكم الرجل الذي هو وإياهم يتأسون في هذا بنبي الله عليه الصلاة والسلام. فلا غرو أن ينشأ مثل الشيخ حسين وغيره من طلبة العلم هذا المنشأ، وأن يكونوا على هذا القدر من الوعي ومن العلم ومن البصيرة ومن الحرص على دينهم وعلى دعوتهم، فإن هذا إنما هو من تلكم التربية المباركة. فحق علينا أن نعرف للشيخ الوادعي رحمة الله عليه حقه علينا جميعا، إذ أنه كان السبب في تربية أمثال هؤلاء الرجال الذي وقمع الله به البدعة، وميز الله به الدعوة السلفية عن الدعوات الأخرى. فمن حقه علينا أن ننشر علمه وننشر كتبه بقدر الاستطاعة، وأن نذكر سيرته ونعرف الناس على شخصيته، وأن نعتني بنشر أشرطته بقدر المستطاع، من أجل أن يكون هذا شيء من العرفان منا بجميله وفضله علينا بعد فضل الله عز وجل رحمه الله رحمة واسعة. وهذه المجالس عباد الله هي مجالس وعظ ونصح توقظ القلوب من غفلتها، وتنبهها أيضا من غفلتها، وتذكرها من نسيانها، وتعلمها من جهلها، توجهها للخير. فلهذا أهل السنة يحرصون على عقد هذه المجالس، يحرصون على تكرارها والالتقاء فيها، من أجل أن يحصل له من الوعظ واليقظة والانتباه والتذكر والاتجاه للخير ما يكون سببا لرفعتهم في الدنيا والآخرة. والشيخ حسين حفظه الله في سلسلة من المحاضرات يدور فيها إخوانه هنا وهناك، ولهذا الجمعة القادمة بإذن المولى تبارك وتعالى وتوفيقه ستكون المحاضرة له في مدينة حيث في مسجد السنة، المحاضرة له بإذن الله عز وجل في الجمعة القادمة ستكون في مدينة حيث. فنحاول الحضور كل بقدر استطاعته، والحضور حتى من المناطق الأخرى له دوره في تكوين السواد والمناصرة، وأيضا هو حرص على الخير، حرص على الخير وعلى سماع الذكر والعلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يوفقنا وإياكم الثبات على السنة ومنهاج السلف، وأن يقينا وإياكم الشرور والفتن عامة والجهلية والبدع خاصة، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم